بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر نحو: إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. قلنا فيما سبق أن المسند إليه قد يؤتى به اسم موصول للإشارة إلى وجه بناء الخبر، يعني يكون فيه إشارة إلى الطريق الذي بني به الخبر، هل أن الخبر مبني على أنه مدح أو أنه ذم، أو فيه ثواب أو فيه عقاب أو غير ذلك. هنا بالنسبة إلى الذي ذكره يقول: وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر، يعني لما يقول: إن الذي لا يحسن معرفة الفقه. هنا جئنا بالذي لا يحسن معرفة الفقه، هذا مسند إليه قد صنف فيه هذا المسند وهو الخبر. لما جئنا بالمسند إليه اسم موصول، إن الذي لا يحسن معرفة الفقه، يفهم وفيه إشارة إلى أن الخبر مهان شأنه، يعني قليل الشأن لا أهمية فيه، لأنه إذا كان إن الذي لا يحسن معرفة الفقه، ماذا سيصدر من الذي لا يحسن معرفة الفقه؟ طبيعي أنه لا يصدر منه إلا الشيء غير الحسن، لأنه هو لا يحسن معرفته، فلذلك يكون فيه إهانة لشأن الخبر، يعني تقليل من شأن الخبر، تقليل من شأن هذا التصنيف الذي صدر من هذا الشخص قد صنف فيه. لو لم يقل قد صنف فيه، نفهم ذلك من قوله: إن الذي لا يحسن معرفة الفقه، إما لشأن الخبر لأنه قد صنف فيه هو الخبر، أو لشأن غيره مثل المفعول به مثلا، نحو: إن الذي يتبع الشيطان. لما يقول إن الذي يتبع الشيطان، طبعا فيه بيان لما جئنا بالمسند إليه اسم موصول، فيه إيماء وإشارة إلى أن الذي سيأتي الخبر سيكون فيه خسران أو فيه ذم، لذلك يقول خاسر، لكن هو في الضمن فيه ذم للشيطان. إن الذي لا يحسن معرفة الفقه هنا، طبعا هذا فيه إشارة إلى أنه ماذا الذي صدر منه غير حسن، لكن في الضمن فيه إهانة لشأن الخبر وتقليل من شأنه، تقليل من شأن هذا التصنيف. وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر، مع أن فيه إشارة وإيماء إلى الخبر، هو أيضا فيه نوع تأكيد إلى الخبر، تحقيق يعني تأكيد للخبر، أي جعله محققا ثابتا، يعني فيه توكيد، نحو: إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول. إن المرأة التي ضربت بيتا في كوفة الجند حالة كونها مهاجرة إلى هناك، هذه لما تركت المكان الذي نحن فيه، معنى ذلك أنه زال ودها، زال ودها، لأنه لو ما زال الود بيننا وبينها لبقيت في المكان الذي نحن فيه، لكن لما هي ضربت بيتا مهاجرة، يعني هاجرت من هذا المكان، معنى ذلك أنه ذهب ودها، فهذا يعلم. قال: غالت ودها غولوا. طبعا يفهم من التي ضربت بيتا مهاجرة فيه إشارة إلى الخبر، وهو أنه ذهب ودها، لكن جئنا بالخبر بعد ذلك على نحو نفس الذي دل عليه الشق الأول وحصلت إشارة فيه في الشق الأول إليه، لأنه لما قال غالت ودها غول، غالت يعني أكلت، أكلت غول ودها، يعني ما صار ودها موجودا، أكلت غول ودها. فهذا طبعا دل عليه هجرتها، لذلك يقول: فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجرة إليها، المهاجرة إلى كوفة الجند، فيه إيماء إلى أن طريق الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة وانقطاع المودة، فيه إشارة إلى هذا المعنى، ولذلك هي ذهبت إلى كوفة الجند. ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرر، يعني الشاعر يؤكد أنه المحبة زالت حتى كأنه برهان عليه، حتى أنه كأنما إيش؟ نعم، لأنه هذه ماذا؟ المرأة غالت ودها غول، فحقق وأكد زوال المودة حتى كأنه برهان عليه، يعني حتى كأنه جعل هذا برهان على زوال المحبة. وهذا معنى تحقيق الخبر. تحقيق الخبر يعني مو لازم، يعني قد يفهم الشخص أنه نأتي بالخبر ثم نأتي له بتوكيد، بينما لا، يقول معنى تحقيق الخبر يعني أن معنى دل عليه الشق الأول ثم جئنا بالخبر الذي يدل على نفس المعنى. فإن الشق الأول وهو إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، هذا فيه دلال على ذهاب الود، ثم أكدنا ذلك، أكدنا بقولنا غالت ودها غول، فصار المعنى الذي دل عليه الشق الأول أكدناه بالشق الثاني. هذا معنى تأكيد الخبر، مو أنه الخبر نأتي به ونأتي بعده بمؤكد، هنا كأنما الخبر هو الذي أكد. يقول: وهو مفقود في مثلي إن الذي سمك السماء، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يقول الشق الأول لا يدل على معنى هو نفس معنى الشق الثاني، إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا. إن الذي سمك السماء، إن الذي رفع السماء، هذا الشق الأول، بنى بيتا لنا، فرفع الله للسماء ما في دلالة على أنه بنى لهم بيت حتى نقول بنى بيتا لنا، هذا نفس المعنى، فيكون هذا تأكيد للخبر. فظهر الفرق بين الإيماء وبين تحقيق الخبر. تحقيق الخبر أنه هناك معنى دل عليه الشق الأول والشق الثاني يؤكده، وأما الإيماء فقط فيه إشارة إلى أن الخبر ماذا سيكون، فيه إشارة إلى أن الخبر ماذا سيكون. مثلا: إن الذي يتبع الشيطان، ماذا يدل على أنه ماذا سيكون الخبر؟ فيه خسران، فيقول خاسر، لكن اتباع الشيطان ما في دلالة على أنه في حد ذاته، ما في دلالة على أنه، ما صرحنا بأنه خاسر أو لا يدل على أنه خاسر، وإنما الخبر جاء وقال أنه خاسر، وفي فرق. إلى هنا تم الكلام في الإتيان بالمسند إليه اسم موصول. وقد يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة، يعني المسند إليه نقول مثلا هذا زيد، فجئنا بالمسند إليه المبتدأ اسم إشارة. لماذا؟ هناك أغراض في المجيء بالمسند إليه اسم إشارة. الغرض الأول الذي ذكره قال لتمييزه أكمل تمييز، لأنه إذا أردنا نحن أن نوضح ما هو الذي نريد أن نخبر عنه، من هو المسند إليه، فكيف نميزه تمييز واضح بأننا نشير إليه، هذا أخوك، هذا كريم، هذا عالم. قد أقول زيد عالم، غير أقول هذا الذي أمامك الذي تراه بصورته بكامل مشخصاته عالم. قال وبالإشارة، أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة إنما يكون لتمييزه، أي تمييز المسند إليه أكمل تمييز. لماذا نريد أن نميزه أكمل تمييز؟ قال لغرض من الأغراض، أغراض الكلام كثيرة جدا، نحو هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم. هذا أبو الصقر، جئنا باسم الإشارة المسند اسم إشارة، هذا وأبو الصقر هو الخبر، أبو خبر وهو مضاف والصقر مضاف إليه، وفردا منصوب على المدح، قال نصب على المدح، يعني هذا أبو الصقر أمدح فردا، مفعول به لأمدح المحذوفة. أو الحال حالة كونه فردا في محاسنه، يعني لا يوجد له شخص آخر مشابه له في هذه المحاسن، جمع هذه المحاسن، من نسل شيبان بين الضال والسلم. هنا الضال والسلم شجرتان بريتان بالبادية، أبو الصقر بين الضال والسلم، يقول أنه يعني في البادية وعزه في البادية، لأنه متى ما جاء إلى الحضر فقد عزه، وهما شجرتان بالبادية يعني يقيمون بالبادية. إذا كان هو بين الضال والسلم يعني هم يقيمون بالبادية، لأن فقد العز إنما يكون في وين؟ في الحضر، وهو حصل على هذا العز وهذا المكانة عند الناس لأنه في البادية. فإذا يؤتى بالتمييز باسم الإشارة بالمسند إلى اسم إشارة لتمييزه أكمل تمييز، هذا غرض. غرض ثاني أو التعريض بغباوة السامع، حتى نبين أو نشير إلى أن السامع غبي، فكأن الأشياء لا يدركها إلا إذا كانت أمام عينيه، فلذلك يقول مثلا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هنا أولئك آبائي، هو لو قال آبائي حالهم كذا وكذا لكان في هذا ربما، ذاك لا يفهم أن المشار أنه المقصود هؤلاء الآباء الذين مدحهم في الأبيات السابقة، لكن قال أولئك جعلهم محسوسين أمامه ويشير إليهم للإشارة إلى أن السامع غبي حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس. أو بيان حاله، هذا أي حال المسند إليه، بيان حاله. طبعا هو تارة يكون المسند إليه قريب بعيد متوسط، فنحن نريد أن نبين حاله من جهة القرب، أو إذا كان قريب نقول هذا زيد، إذا بعيد نقول ذلك زيد، إذا كان متوسط نقول ذاك زيد. يقول: أو بيان حاله، أي حال المسند إليه في القرب أو البعد أو التوسط، كقولك هذا زيد مثلا، أو ذاك ذلك، طبعا هذا للقريب، ذلك للبعيد، أو ذاك للمتوسط، ذاك زيد. وأخر ذكر التوسط، مع العلم أنه على حسب ترتيب الطبيعي أن يكون قريب متوسط بعيد. يقول: لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. توسط، أولا نفهم ما هو القريب، ثم نفهم ما هو البعيد، حتى ما بينهما يكون متوسط. لأن دائما التوسط بين شيئين لابد أن يكون بعد تحقق الشيئين يتحقق التوسط. وأمثال هذه المباحث، يعني أنه هل ذاك أو ذلك، هل هذا يدل على البعيد أو يدل على المتوسط، يقول هذه تنظر فيها اللغة. هل أن في الاستعمال اللغوي، هل أن ذاك للبعيد أو للمتوسط، أو ذلك للبعيد فقط، هل هناك متوسط أو هناك قريب وبعيد فقط؟ قال: وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة، من حيث إنها، إن اللغة تبين أن هذا، أن كلمة هذا مثلا للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد، هذا يرجع فيه إلى اللغة. طبعا بعض العلماء النحاة ينفي أن يكون هناك متوسط، يقول فقط عندنا قريب وبعيد، ومسألة ذاك وذلك ما في فرق بينهم، لأن إحدى هاتين الكلمتين يستخدمها الحجازيون للبعيد، والكلمة الثانية يستخدمها بنو تميم للبعيد. أما أنه نفس أهل لغة واحدة مثل الحجازيين يستخدمون ذاك للمتوسط وذلك للبعيد، هذا ليس بصحيح. والذي جعل مثل هذا التوهم عند بعضهم أنه يقول أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فلما نقول ذاك ما في لام، فلما نقول ذلك يعني في زيادة. زيادة من أين؟ في أي شيء؟ في البعد، فصار ذاك أقرب من ذلك. وعلم المعاني من حيث إنه، يعني علم المعاني ما هو مدخليته في مثل هذه المسألة؟ قال: إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه، علم المعاني يتكلم طبعا في المعاني، لما نريد أن نبين أن هذا قريب المسند إليه يؤتى بكلمة هذا، وهو زائد على أصل المراد. أصل المراد أننا نثبت الحكم إلى المسند إليه، أما أن المسند إليه قريب أو بعيد هذا شيء آخر زائد بلا إشكال، وهو يعني قرب المسند إليه وبعده زائد على أصل المراد، الذي هو ما هو المراد؟ هو الحكم على المسند إليه المذكور. نحكم على المسند إليه بأن نقول زيد جاء، هذا هو الحكم، جاء وجهناه أو أسندناه إلى زيد. أما نقول زيد هذا يعني القريب جاء، هذا زائد، كلمة هذا زائدة. المعبر عنه بشيء، يعني المسند إليه المذكور عبرنا عنه بشيء مثل كلمة زيد، هذا الشيء يوجب تصوره، كلمة زيد تسبب تصور المسند إليه على أي وجه كان، سواء كان قريب زيد أو بعيد أو متوسط، على كل حال المسند إليه الذي دلت عليه زيد خالية من قربه أو بعده أو توسطه. فإذا ممكن نوجه للمسند إليه الحكم ويكون هذا هو المراد، وأما أننا نصفه بأنه قريب أو بعيد هذا شيء زائد على أصل المبعث. إذن يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لبيان حاله في القرب والبعد والتوصل أو تحقيره، يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة للتحقير بالقرب، تارة نحقره بالقرب ونعظمه بالبعد، وتارة بالعكس نعظمه بالقرب ونحقره بالبعد على حسب المقامات. فهنا نحقره بالقرب، قال بالقرب نحو أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي يقول كذا، هذا يعني هو يدعي الرفعة، يدعي السمو والمكان العالية والنبوة، نحن نجعله هو قريب منا مثلنا فنحن نحقر، هو بشر حاله حالنا، هذا لأنه قريب منا فنشير بهذا إلى القرب المكاني، هذا تدل على القرب المكاني الدالة على القرب المعنوي من جهة المعنى، هو قريب منا ومشابه إلينا. وفي قباله أو تعظيمه بالبعد، أو تعظيمه بالبعد نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك أشار إليه بذلك الذي هو بعيد، يعني أنه أيضا نزل البعد المكاني منزلة البعد عن أفهام الناس وعن قدرات الناس وعن طاقة البشر، فكأنه جعله بعيد، شبه البعد المعنوي بالبعد الحسي، قال تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله نزلها منزلة إيش؟ بعد المسافة، فقال ذلك كأنه إيش؟ جعل الشيء المعنوي حسي حتى يقرب إلى الأفهام، هذا إيش؟ تعظيم الشيء بالبعد وتحقيره بالقرب، قد يكون بالعكس أو تحقيره بالبعد، كما يقال ذلك اللعين فعل كذا، لعين هنا فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول، لعين بمعنى ملعون، فهذا لما الإنسان يتكلم على شخص فعل فعلا مخزيا يقول ذلك، يعني كأنه هو إيش؟ بعيد عنا وعن نحن مثلا المتصفين بالصفات الحسنة الذين لهم الشرف والمكانة، هو بعيد عن أمثال هؤلاء لضيعته وحقارته، تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور، لأنه إذا كان شخص شريف فالحضور معه عز، وأيضا الخطاب بعده عن الخطاب، يعني أنه طبعا إذا كان شخص له أهمية أنت تخاطبه، أما إذا كان لا أهمية له لا تعتني بشأنه تخاطب غيره وإن كنت تريده، هذا إياك أعني واسمعي أو واسمعي يا جارة، هذا إنما يكون إذا كان ذاك الشخص أنت لا تريد أن توجه له الخطاب لأنه ليس أهلا للخطاب، فالذي أنت توجه له الخطاب هذا أنت تكرمه و تشعره بالعز، لبعده تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور وعز الخطاب، تنزيلا لهذا البعد المعنوي منزلة بعد المسافة، لذلك قال ذلك، ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب. قد يقول قائل أنه هنا لما قلنا ذلك اللعين أشرنا إلى إنسان وهو عين، وذلك الكتاب أشرنا إلى أيضا عين، فهل هذا الإشارة مخصوصة بالأعيان بالذوات أم أنها شاملة للمعاني؟ يقول لا، ممكن صالح إلى كل غائب عينا كان أو معنى. أقول تأمل ذلك المعنى تجده دقيقا مثلا، فأشير إلى معنى. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك. يعني الآن أنا أقول لك معنى من المعاني، أقول تأمل ذلك المعنى، لا أقول تأمل هذا، أقول تأمل ذلك المعنى، مع أنه لتوي ذكرته فهو معنى حاضر وتقدم، لكن أذكره بلفظ ذلك للدلالة على إيش؟ على أنه بعيد، لأن المعنى غير مدرك بالحس، فكأنه بعيد، ولا سيما إذا كان دقيق سيكون بعيد عن الأفهام، فننزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي. أيضا يؤتى باسم الإشارة بالمسند إلى اسم إشارة للتنبيه، المتن للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها. يعني الآن مثلا أأتي بموصوف، أقول زيد، هذا موصوف أصفه بأنه زيد الكريم الشاعر الفقيه العالم، أول جئت بموصوف ثم جئت بعده بأوصاف ثم أأتي بحكم، أقول هذا أو ذلك أكرمه. فهنا ممكن أن أقول مثلا أكرمه، فجئت بعده بماذا؟ بحكم وهو الإكرام. فهنا ما الفرق بين لما أقول زيد العالم الفقيه الشاعر أكرمه، أو أقول هذا أكرمه؟ إذا جئت بهذا أو باسم إشارة فهذا فيه تنبيه على أن هذا المشار إليه الذي جئنا بعده بالأوصاف ننبه على أنه جدير بالشيء الذي يأتي بعده وهو الإكرام. لماذا هو جدير؟ بسبب هذه الأوصاف. لكن لو أنني قلت زيد الشاعر الكاتب الفقيه أكرمه، ما في دلالة على أنه أكرمه لأنه جدير، ما في دلالة. يقول أول التنبيه أي تعريف المسند إليه بالإشارة، نعرف المسند إليه بالإشارة ونقول مثلا هذا أكرمه، نقول هذا للتنبيه عند تعقيب المشار إليه. المشار إليه ما هو؟ زيد مثلا، عقبنا بأوصاف الشاعر العالم الكاتب، أي عند إيراد الأوصاف عقيب المشار إليه عقيب زيد، يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه. العقب هو مؤخرة القدم، فجاء على عقبه يعني جاء من خلفه، جاء بعده، نقول عقبه فلان، فلان فاعل والمفعول هو الها في عقبه، عقبه فلان بأي شيء؟ بكذا وكذا. فالمفعول الثاني نعدي عقب إلى المفعول الثاني بالباء، ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء، عقبته بزيد، فجعلت زيد بعده. عقبته بالشيء إذا جعلت الشيء على عقبه يعني بعده. فهنا لما قال عند تعقيب المشار إليه بالأوصاف الذي تدخل عليه الباء يأتي بعد، فالأوصاف تأتي بعد المشار إليه، وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف. يعني نحن نتكلم في اسم في الاسم المشار إليه لا في اسم الإشارة. الاسم المشار إليه هو مثل في مثالنا زيد، هذا مشار إليه. اسم الإشارة هذا أكرم هذا. في المثال الذي جاء به الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأين المشار إليه؟ الذين يؤمنون، هذا أشرنا إليه. أين اسم الإشارة؟ أولئك. ما هي الأوصاف؟ الذين يؤمنون بالغيب هذا وصف، ويقيمون الصلاة هذا وصف ثاني، وهكذا. فهنا صحيح أن اسم الإشارة جاء عقيب الأوصاف بعد الأوصاف، لكن هو لم يذكر اسم الإشارة، ذكر المشار إليه عند تعقيب المشار إليه بالأوصاف، ما قال عند تعقيب اسم الإشارة. فظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقيب أوصاف، هذا لا، عند جعل الأوصاف عقيب يعني بعد المشار إليه لا اسم الإشارة. على أنه هذا على أنه متعلق بالتنبيه، على أنه ننبه على أن، أي للتنبيه على أن المشار إليه، المشار إليه وهو في المثال الذين يؤمنون بالغيب، هذا الذين أشرنا إليهم، هذا المشار إليه جدير بما يرد بعده، أي بعد اسم الإشارة، أولئك على هدى من ربهم، هذا أكرمه، جدير بالإكرام، جدير بالاتصاف بأنهم على هدى من ربهم. من أجلها، جدير بهذه، من أجلها، من أجل إيش؟ هذه الأوصاف، إنما صار جدير بالإكرام من أجل الأوصاف، جديرون بأنهم على هدى من ربهم لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. جدير قال من أجلها متعلق بجدير، أي حقيق بذلك، أهل لذلك. لماذا هو أهل؟ من أجلها، أي لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عقب المشار إليه، عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون، هذا الذي أشرنا إليه، بعدين جئنا بالإشارة قلنا أولئك، عقب المشار إليه بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب وإقامة الصلاة، قال يقيمون الصلاة وغير ذلك، ثم عرف المسند إليه بالإشارة، قال أولئك، هؤلاء الذين وصفنا أولئك، تنبيها على أن المشار إليهم أولئك على هدى. يعني كأنه ماذا يقول الآن؟ مثل هذا بالضبط، مثل إيش؟ لما أقول زيد كريم، أو أقول زيد زيد كريم، فهذا فيه نوع تأكيد، وأنه هو أهل لأن يوصف بأنه كريم. فقلنا الذين يؤمنون أولئك، لأن أولئك نفس معنى الذين يؤمنون بالغيب، فكأنه تكرار، في هذا التكرار تنبيه على أنهم أحقاء بما يرد بعد أولئك من الوصف من الحكم، وهو كونهم على الهدى عاجلا، أنهم على هدى من ربهم في هذه الدنيا، الله هداهم في هذه الدنيا، وأولئك هم المفلحون، يعني والفوز بالفلاح عاجلا في الجنة وفي الآخرة، من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة، وهو أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ثم يذكر بعد ذلك التعريف بالألف واللام أو باللام، يقول وباللام أيضا نعرف المسند إليه باللام، لكن اللام تختلف، اللام تارة تكون للعهد وتارة تكون للجنس أو الحقيقة. طبعا احنا مثل ما بنلاحظ أن الذي ذكره هنا يختلف نوعا ما عن ما مر علينا في النحو. يقول وباللام، أي تعريف المسند إليه باللام. طبعا هو اختار رأي سيبويه ولم يختار رأي الخليل الذي ذهب إلى أن المعرفة هي أل، للإشارة إلى معهود. معهود يعني معروف. معهود، قال للإشارة إلى معهود، أي إلى حصة من الحقيقة. يعني الآن لما أقول الرجل، جاء الرجل يعني جاء واحد من الرجال. الواحد من الرجال ليس هو كل حقيقة الرجال، هو واحد فرد من هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة معهودة يعني معروفة بين المتكلم والمخاطب، سواء كان واحدا قال الرجل أو اثنين الرجلين، يعني اثنين من هذه الحقيقة، حصة من هذه الحقيقة، أو جمع الرجال. يقال عهدت فلانا، عهدت فلانا يعني عرفته، إنما تقول ذلك إذا أدركته ولقيته فعرفته، تقول عهدت فلانا، وذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية. تقدم الذكر، مثل الآن لما أقول مثلا مر علينا فيما سبق، مثلا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فهنا الفرس صارت معلومة. لماذا؟ لأنه تقدم ذكرها صريحا. بعض الأحيان لا، يتقدم ذكرها كناية، وسنلاحظ في المثال. قال نحو وليس الذكر كالأنثى، هنا الذكر في الألف واللام، الأنثى في الألف واللام، أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران. امرأة عمران طلبت مولودا ذكرا، لأن زوجها وهو عمران عليه السلام أخبرها بأنه سيولد له ولد يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فحملت زوجته. فطبعا بما أنه عمران نبي، بعد هي تيقنت أنه كلام النبي بعد صدق، فقطعت بأنها ستلد ذكر، لكنها ولدت أنثى، فهي كأنما شيء غير ما كان متوقع، لأنها نذرت ما في بطنها محررا، فقالت ليس الذكر كالأنثى، هي طلبت ذكر ولذلك نذرته محررا لكي يخدم في بيت المقدس. ليس الذكر كالتي، أي كالأنثى التي وهبت، يعني وهبت تلك الأنثى لها، أي لامرأة عمران. فالأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى، رب إني وضعتها أنثى، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى. فهنا الأنثى في الألف واللام، يعني كالأنثى التي وضعتها. لكن في قولنا نحن نريد أن نمثل بماذا؟ الإتيان بالمسند إليه معرف بالألف واللام، فمثل بماذا؟ بالأنثى التي فيها عهد ذكري، يقول لكنه ليس بمسند إليه. كالأنثى هنا الأنثى، الأنثى الذي فيه الألف واللام ليس مسند إليه. قال والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره، هنا أيضا فيه الألف واللام في الذكر لأنه سبق ذكره، لكن هذا الذكر ليس صريحا، والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية، ذكر الذكر كناية في قوله تعالى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما في بطني محررا عادة الذي ينذر يكون ذكر، لكن ما صرح بأنه ذكر. وليس الذكر الذي أنا نذرته وسبق أن ذكرته كالأنثى التي وضعتها، فإن لفظة ما في بطني عن الذي وإن كان يعم الذكور والإناث، لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس فيجعل يعتق، يعني مو أنه عابد، يعني يترك متفرغا إلى الخدمة في بيت المقدس. إنما كان للذكور دون الإناث، لأن الإناث بعد يأتي لهن الدم فما يمكن أن تبقى الأنثى في المسجد، وهو مسند إلى هنا وليس الذكر، لأنه اسم ليس وهو مسند إليه، والمسند هو الخبر. وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب. فإذا هذا القسم الأول وهو العهد الذكري، تارة نذكره صريحا وتارة نذكره كناية. وقد يستغنى عن ذكره وهو العهد الذهني لتقدم علم المخاطب به، نحو خرج الأمير، لأنه معهود في أذهاننا أنه الأمير يعني أمير البلد، إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد. إما أن نأتي بالألف واللام للإشارة إلى معهود، أو للإشارة إلى نفس الحقيقة، نفس حقيقة الشيء. ومفهوم المسمى الحقيقة يعني الذي يفهم من الرجل خير من المرأة، الذي سميناه برجل ما هو مفهومه؟ مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد، يعني نفس مفهوم الرجل أفضل من مفهوم المرأة بغض النظر عن الأفراد، وإلا في الأفراد هناك نساء أفضل من كثير من الرجال، كقولك الرجل خير من المرأة. فهنا الرجل نريد منه نفس الحقيقة بما هي بغض النظر عن الأفراد، كذلك المرأة نريد أيضا الحقيقة بما هي بغض النظر عن الأفراد. وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.